بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمستمعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء ومعكم. فهذه رابع المحاضرات المسجلة تعويضا عن شهر شعبان الماضي في مادة الفرق الإسلامية. كان حديثي في المحاضرة السابقة حول أسباب الخلاف وأسباب الفرق، يعني تكلمت عن أسباب الخلاف وأردفته بالكلام عن أدب الخلاف، ثم شرعت أتحدث عن أسباب الفرقة. ومن بعد مقدمة حول أسباب الفرقة بصفة عامة، شرعت أتحدث عن أهم أسباب الفرقة، فذكرت منها رقم 1 الشيطان، رقم 2 أولياء الشيطان أو أعداء الإسلام الذين يعملون بمبدأ فرق تصف، رقم 3 الفرق الضالة. وعند هذا السبب انتهى الوقت أو انتهت المحاضرة، على أنني سأكمل الآن إن شاء الله ما ييسره الله من أسباب الفرقة. فالسبب الرابع التنازع على السياسة والملك. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا استقرأنا التاريخ وجدنا كثيرا من ألوان الفرقة وقعت بسبب التنازع على السياسة وحب الرياسة الذي انبنى على حب الدنيا، الذي تمكن من قلوب بعض المسلمين فذهب عزهم وذهبت قوتهم وباءوا بالهزيمة والفشل. وما ضاعت الأندلس وأخواتها إلا لهذا السبب الرئيس. وكذا في كل عصر إذا نظر الإنسان إلى نفسه وعمل لحسابه ولم يبالي بدينه وأمته، فإن ذلك يجر على الأمة ويلات وهزائم. فلقد عاصرنا أقواما يأبى الواحد أن يكون تابعا أو مأمورا، ولا يرضى إلا أن يكون أميرا متبوعا، فيفتعل الخلافات ويوجد المشكلات حتى يتسنى له ما أراد على حساب الجماعة والأمة والدين كله. بل قد يقع التنازع على الإمامة بخلاف الإمارة، أي إمامة الصلاة. فمما يرثى له أن أناسا من المسلمين تقاتلوا يوم العيد بسبب الخلاف على من يصلي بهم العيد الذي هو سنة ووحدتهم هي الفرض، وتحول الحال من عيد إلى وعيد، وما بين أناس جرحى وآخرين قتلى، وصنف ثالث ما بين أسرى ومعتقلين. وكما قال القائل: وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبره. وقال الآخر: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. لقد توحدت كلمة عدونا فانتصروا علينا، وتفرقت كلمتنا فكانت هزيمتنا. وصدق من قال: هم حاربون برأي واحد، عدد قل ولكن مضاء ثابت النسق، دأبا وعزما وإعدادا وتضحية، وبادروا غزونا في مكر غير مستبق، يحدوهم أمل يمضي به عمل، ونحن واسوا أتى في ظل الحمق، في ظلة الحمق، حارت قواعدنا زاغت عقائدنا، أما الرؤوس فرأي غير متفق. البعض يحسب أن الحرب جعجعة، والبعض في غفلة، والبعض في نفق. قالوا الشعوب وهل نال الشعوب سوى قول جزافا وإصلاحا على الورق؟ أما السبب الخامس من أسباب الفرقة فالعصبية الجاهلية. قال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم وغيره: ليس منا من دعا إلى عصبية. ومجتمعاتنا تعج بالعصبيات، قد يكون ذلك بسبب لون أو لغة أو عنصرية، وقد يكون بسبب حدود مصطنعة بين دولة مسلمة وأخرى مسلمة كذلك، في الوقت الذي تركنا فيه قتال عدونا الحقيقي، رحنا يقاتل بعضنا بعضا على أشبار أو أمتار من الأرض أو التراب. وما وضع هذه الحدود المصطنعة إلا أعداء الإسلام، وجعلوا فيها تلك الفروق لضرب الأمة الإسلامية بعضها ببعض، ولتسود هي على حساب ذلك. وعصبية جاهلية بالتنازع بين القوميات المفتعلة على حساب وحدة الأمة والدين، فهذه قومية عربية، وتلك قومية فرعونية، وثالثة طورانية إلى آخره. وعصبية جاهلية بالتقاتل بين القبائل والعشائر والبطون فيما يعرف بالثأر، ينتشر في البلاد الإسلامية كما انتشر الآن بين الحكومات والجماعات الإسلامية كردود فعل يثأر كل واحد من الآخر بعيدا عن ضوابط الشرع الحنيف. وعصبية جاهلية بالانتصار للراية أو الحزب أو الجماعة أو الطريقة والتعصب لذلك على حساب كل شيء، فرايته هي الدين، وحزبه هم حزب الله، وجماعته هي الناجية، وطائفته هي المنصورة، وطريقته هي المستقيمة، وإخوانه هم المسلمون فقط، لهم حق الإسلام وحق الأخوة والولاء والنصرة، وما سواهم ليسوا كذلك. وإنه واقع مر لخصته هذه الكلمات، وأما الوقائع والأحداث فلا تسعها تلك الصفحات ولا هذه المحاضرات. وعصبية جاهلية بالتعصب للشيخ والإمام، يتعصب لشيخه ولإمامه أو أستاذه الذي يجامله على حساب الحق، أو يعني بجوانب النقص والسلبيات عند غيره، ويغض الطرف عنها في شيخه الذي يقدسه ويستبسل في الدفاع عنه، حتى إنه لا يكاد يعترف بخطأ له مهما كان الأمر، وإن كان لا يزعم عصمته. ومن العصبية وجود المبالغات والتناقضات، فحين تحب إنسانا لا تجد في قلبك مكانا لتقبل أي خطأ ينسب إليه، وحين تكره إنسانا ترى حسناته أخطاء وترميه بالضلال، فإما أن يعطوه 100% أو يعطوه 0، نرفعه فوق منزلته أو نحط من قدره. فيا سبحان الله، ما أبغض هذه العصبية. أما السبب السادس فهو التعصب الأعمى. لقد سبق أن تحدثنا عن خلافات الفقهاء ونشأة المذاهب الفقهية، وهذه في حد ذاتها لا تدعو إلى فرقة، وإنما الذي يورث الفرقة هو التعصب لها بالتعصب للشيخ أو الانتصار للمذهب. ولقد وجد في محيط الأمة الإسلامية على مدى القرون من يتعصب للمذاهب تعصبا بغيظا. لقد رأينا من ينكر الخروج عن المذهب وإن خالف القرآن والسنة، لأن الخروج عن المذهب عنده خروج عن الدين. ومن قال كل نص خالف مذهبنا فهو منسوخ أو مؤول، وضاق الناس بالخلاف وتعصبوا لرأيهم ومذاهبهم، بل تقاتلوا وتناحروا وتركوا الصلاة خلف بعضهم، ووجدت الجماعات المتعددة في المسجد الواحد كل منهم يصلي حسب مذهبه، واتهم الناس بعضهم بعضا، فظن فريق منهم أنهم على الحق وأن من سواهم على باطل أو ليسوا على شيء. ثم راح قوم يمتدحون أئمتهم ويتعبدون بأقوالهم، ووضعوا الأحاديث في مدح أئمتهم وذم الآخرين، كمن أنشأ يقول: سيكون في أمتي رجل يدعى محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون فيها رجل يدعى أبو حنيفة هو سراج أمتي سراج أمتي. فوضع حديثا ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل عصبيته لمذهبه، ولله در المنذر بن سعيد، وهو يتبرم من التعصب المذهبي ويقول منتقدا: من يتعصبون لمذهب الإمام مالك وينتقدون من خالفه بمقتضى الدليل. فقال: عزيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن عدت قالوا قال سحنون مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفك، فإن قلت قال الله ضجوا وأعولوا وصاحوا وقالوا أنت قرن مماحك، وإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. وهذا التعصب قابله تعصب آخر في الحمل على المذاهب والتهجم عليها واتهام الآئمة والطعن في مذاهبهم الفقهية وتوهينها في نفوس الناس، وذلك بأساليب مختلفة كالطعن في بعض الآئمة بوجه من أوجه الطعن أو تجميع الزلات العلمية والأقوال الضعيفة والواردة في المذاهب المختلفة ويسلط عليها الأضواء عسى أن يزعزع بذلك ثقة الناس بمذاهبهم أو يصرفهم عنها إلى رأيه وقوله، ولا يفعل هذا إلا حاقد حسود أو عدو لدود أو متعصب حقود يهدف إلى هدم هذا الدين وفرقة المسلمين وزعزعة الثقة في الفقه والفقهاء وعدم احترام العلم والعلماء والجمود عند رأيه وترك بقية الآراء. أما سابع الأسباب فالجهل بطبيعة هذا الدين بعدم الجمع بين الثبات والمرونة، يتعرض المجتمع الإسلامي للخطر ويصاب بهزة شديدة وتعتريه فرقة قاتلة بسبب الجهل بطبيعة هذا الدين الذي من خصائصه الجمع بين الثبات والمرونة، وذلك عن طريق فئة تبرز جانب المرونة والتيسير والتطور والتغير في تعاليم الإسلام فحسب، حتى تحسبها عجينة لينة قابلة لما شاء الناس من عقائد وأفكار وقيم وموازين وأنظمة وتقاليد ومثل وأخلاق، وإن الدين يتساير مع كل العصور والأفكار بل ويخضع لتقلبات الحياة وظروفها، يستقيم إذا استقامت ويعوج إذا عوجت. وهذا الصنف يخضع كل شيء في الدين للتطور والتغير باسم التسامح والمرونة وروح الشريعة، وهو الذي شأنه الثبات والدوام والاستقرار، حتى نرى ونسمع في عصرنا الحديث أن فئة من أبناء المسلمين يريدون خلع الأمة من دينها وعزلها عن تراثها كله باسم التطور، أو موالاة الكافرين باسم التقريب بين الأديان، أو ترك الشريعة باسم روح الشريعة، أو المساومة على العقائد والأصول والكليات تحت أي اسم أو عنوان قد يمت للدين بصلة. وفئة وقفت في الشق الآخر تبرز جانب الثبات والخلود والجمود في التشريع الإسلامي، حتى يخيل إليك أنك أمام صخرة صلدة لا تتحرك ولا تلين، وذلك في كل أحكام الدين، فتجمد ما من شأنه التغير والتطور والمرونة، فتصاب الحياة بالعقم والجمود، تصبح كالماء الراكد الآسن الذي يجعله الركود مرتعا للجراثيم والميكروبات. ولذلك رأينا من شباب الأمة من يرفض اجتهادات الآئمة وينكر تعدد الآراء واختلاف وجهات النظر وتنوع المدارس من خلال هذه النظرة الجامدة المخطئة، فهاتان فئتان وتلك نظرتان لم يتفهما طبيعة هذا الدين، فأضروا وما نفعوا وفرقوا وما جمعوا، فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يا قومي إن هذا الدين جمع بين الثبات والمرونة وبين الجمود والتغير وبين الخلود والتطور، الثبات على الأهداف والغايات
والمرونة في الوسائل والأساليب، الثبات على الأصول والكليات والمرونة في الفروع والجزئيات، الثبات على القيم الدينية والأخلاقية والمرونة في الشؤون الدنيوية والعملية، كما أن الكون فيه ثبات في العناصر وتطور في المظاهر، هكذا الدين يجمع بين الثبات والتطور، فالكون خلق الله والإسلام دين الله. السبب الثامن من أسباب الفرقة مفاهيم خاطئة في حياة المسلمين. إن وجود مفاهيم خاطئة في حياة المسلمين كان لها أكبر الدور وأعظم الأثر فيما وصلت إليه الأمة من حال يرثى لها، فعن طريقها تنوعت أفكار الناس وتعددت مشاربهم وتفرقت جماعتهم، بل اختلفت عقيدتهم، وتلك طامة كبرى فرقت المسلمين شيعا وأحزابا. والمفاهيم الخاطئة متنوعة، منها ما هو مرتبط بالقرآن الكريم، وذلك بتفسير الآيات على غير وجهها أو وضعها في غير موضعها أو الاستدلال بها في غير محلها، فإما خطأ في الدليل أو في الاستدلال فيظلم الآيات وهي حق ولا شك، ولكن تكون من الحق الذي أريد به باطل، وهذا كثير جدا في القرآن الكريم، لدرجة أنه لا تكاد تخلو منه سورة من سور القرآن الكريم. وكم حبب هذا النوع للناس، فترى الألسنة تلوكه وتردده كالببغاء، وتخفي الحق الذي يجب أن يكون معلوما من الدين بالضرورة، وكذلك بنشر الإسرائيليات وانتشارها في التفسيرات. وقد اجتهدت في أن أجمع عددا من هذه الآيات وأسميتها هكذا: الآيات المظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين، أو تكون تلك المفاهيم متعلقة بالحديث الشريف، وذلك من وجوه: أحاديث صحيحة يقلب معناها واستدل بها في غير موضعها حتى إنها تصير بالفهم الخاطئ لها داعية للفوضى أو سببا في الفساد أو الهدم للبناء والكسل للعمل، والنماذج كثيرة. وقوم تركوا الأحاديث الصحيحة وأبوا إلا العمل بالأحاديث الضعيفة ونشروها في الناس، وآخرون أكثروا من الأحاديث الموضوعة على ألسنتهم وفي كتبهم حتى صارت أشهر من الأحاديث الصحيحة، تلوكها الألسنة وزينها لهم إبليس ويسر لهم حفظها حتى ترى العوام يحفظونها كما يحفظها من ينتسب إلى العلم مع كامل الأسف. هذا فضلا عن أحاديث صحيحة يطمئنون فيها، وأخرى يضربونها ببعضها وقد جعلت من ذلك نماذج في كتابي أحاديث مقلوبة بين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. هذا ومن المفاهيم الخاطئة ما سطر في كتب التاريخ من زيف وكذب واختلاق سطرته أيدي غير إسلامية أو مشكوك في إسلامها، حتى رأينا الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح مسطورا في كتب التاريخ الإسلامية، هذا بخلاف التلفيق والكذب وتزوير الحقائق. وتلك قضية هممت بل عزمت أن أبدأها، وبدأتها بتدريس كتاب العواصم من القواسم للقاضي أبي بكر بن العربي، وبدأت أصحح زيف التاريخ، ولكن لم يحتمل الناس ذلك مني فعزفت عنه مع كامل الأسف. ومن المفاهيم الخاطئة قصر فهم الناس لمبادئ الإسلام العامة وأصوله وكلياته، حتى إن الكثير منهم لا يجهل معنى الإسلام والشهادة والعبادة والولاية والولاء والبراء والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر إلى آخره. وقد تناولت بفضل الله تصحيح هذه المفاهيم في كتابي حقيقة الإيمان. الذي تحدثت فيه عن الإسلام والشهادة والعبادة والولاية، وأشرت إلى الولاء والبراء. وأما الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقد أدرجته في كتاب آيات مظلومة، وصححت العقيدة واردفتها بكتاب شبهات التصوف وشبهات التكفير في الرد على مفاهيم خاطئة كثيرة. ولا شك أن وجود مثل هذه المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين يؤدي بهم إلى فرقة، بل إلى فتنة عمياء يصير فيها الحليم حيرانا. السبب التاسع من أسباب الفرقة اتباع الهوى أو إعجاب كل ذي رأي برأيه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال سبحانه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وآفة ذلك العصر أننا نرى كل إنسان مقتنعا برأيه وإن كان خاطئا لا يحيد عنه، وكم أضر بالأمم والشعوب تشبث حكام بآرائهم وقادوا شعوبهم للهلاك وأمتهم للدمار انتصارا لرأيهم الواحد المبني على هوى لا على شورى. وذلك المعروف في دنيا الناس بالديكتاتورية، وواقع الناس خير دليل. وقد يبني رأيه لمجرد حماس للدين أو عاطفة دينية غير منضبطة ولا تعرف الواقعية ولا ترتبط بالمنهج الإسلامي الصحيح، كمن يتعجل الخطوات أو قطف الثمار قبل أوانه، وكما قيل: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وكمن يتعجل طريق الإصلاح فهو يريد أن يصلح في ليلة ما أفسده الدهر، فهو إذا رأى منكرا في مكان ما فيريد أن يقلب الأمور رأسا على عقب فتكون النتيجة سلبية وعكسية ويقطع على نفسه وعلى غيره طريق الإصلاح. أو من يتخيل أنه يملك من القوة ما يغير به الدنيا أو يستطيع أن يغير مجتمعه في الوقت الذي لم يستطع أن يغير بيته أو حيه أو مدرسته أو مؤسسته، أو أنه يغتر بقوته وكثرة أتباعه فيتعلق بأحلام وأوهام. ومن هذا النوع أيضا من يرى أن الحق معه وحده لا يخالفه، وأن من سواه على باطل أفرادا وجماعات، بل ربما صاح قائلا كحال واحد نعرفه: كل العالم كافر إلا عبد القادر، يعني نفسه. فهذا نوع من الناس يقول: رأي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب. ورحم الله الشافعي إذ قال: رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا ومن الإعجاب أيضا أن ترى طالب علم مبتدئ ينصب نفسه حكما على العلماء. هذا ومن العجب أيضا أن ترى طالب علم مبتدئ ينصب نفسه حكما على العلماء ويدعو لفقدان الثقة فيهم، يعين بذلك أعداء الإسلام ويدعو إلى الفتنة ويكثر من الفرقة، وهو الذي لم يحسن كيف يتعلم بعد. السبب العاشر من أسباب الفرقة شبهات وافتراءات. إنها شبهات وافتراءات سجلها المستشرقون وفتن بها المستغربون ورددها المسلمون. تمثل ذلك في اتهام هذا الدين بالزعم أن في القرآن الكريم تناقضا، أو بالطعن في التشريع أو بتنحية الشريعة. ومن أمثلة ذلك: لماذا يدعو الإسلام الناس للدخول فيه ويجاهدهم على ذلك مع أنه لا إكراه في الدين؟ لماذا يحمل الرسول صلى الله عليه وسلم السيف وينشر الإسلام بالقوة مع أن الله يقول: لكم دينكم ولي دين؟ وكيف يتعايش المسلمون مع غيرهم بالأمن والسلام في ظل قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ثم لماذا هذه الحدود الوحشية وتلك العقوبات الهمجية أو ما تسمونه بالشريعة الإسلامية تطالبون بتطبيقها على الناس قهرا وقسرا، وهي لا تعد إلا أن تكون شريعة بدوية تطبق على البدو في الصحراء لا على أناس متحضرين يراد لهم الرجوع إلى الوراء فيما يشبه الحكومات الدينية في عصور أوروبا المظلمة بعدما تخلصوا من تبعات ذلك وويلاته؟ ولماذا تؤخذ الجزية من أهل الكتاب ظلما وعدوانا؟ وأين هذا من التسامح الإسلامي؟ أضف إلى ذلك ما أباحه الإسلام من الرق وملك اليمين والتمتع بهن من غير عقد نكاح، هذا بخلاف ما يرددونه من شبهات حول المرأة لا يكادون يفترون عن ذكرها وتكرارها. لماذا ظلم الإسلام المرأة في كل شيء؟ في عدم المساواة في التعليم أو العمل أو الشهادة أو الميراث أو القوامة، وجعل عصمتها بيد زوجها، وجعل له حق طلبها في بيت الطاعة، وأباح للرجل تعدد الزوجات وهي لا تملك من ذلك شيئا، وجعل الطلاق من حق الرجل أيضا. لماذا لا تأخذ المرأة حقوقها؟ لماذا لا تنال حريتها؟ لماذا لماذا؟ هكذا المستشرقون والمستغربون في بلادنا ينظرون إلى القضايا ويتهمون الإسلام، وقد تلقى هذه الشبهات آذانا صاغية وتقع من بعض الناس موقع القبول، لا سيما أصحاب المصالح وضعاف الإيمان والجهلة بأحكام الإسلام، فترددها الأفواه وتكثر أبواق الدعاية لها ويزكيها المغرضون، وبذلك تقع الفتنة وتحدث الفرقة بين المسلمين ما بين مؤيد ومنكر ومستجيب ومعترض ومقتنع وممتنع ومنافق ومقاتل. وقد رددت بفضل الله تعالى على هذه الشبهات في كتابي سماحة الإسلام. السبب الحادي عشر من أسباب الفرقة بين المسلمين الإفراط والتفريط أو الغلو والتسيب، فدائما وأبدا يكون البعد عن الاستقامة والوسطية سبب ضلال وفرقة. وغالب حال الناس في كل الأمم الذين حاربوا الأنبياء وأنكروا الرسالات كانوا مصابين بهذا المرض، وهو الغلو، إما هكذا أو هكذا، إفراطا أو تفريطا، يمينا أو يسارا، فينحرف عن منهج الله القويم وعن صراطه المستقيم. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن هذا الإفراط أو التفريط أوجد فرقا تنتمي للإسلام لها العجب، فإن الغلو في الدين هو الذي جعل رجلا يدعى ذو الخويصرة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدل يا رسول الله، ويقول له: اتق الله، فما هذه قسمة أريد بها وجه الله. ثم خرج من ضئضئه ومعدنه الخوارج الذين كفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما فعلوه بسبب غلوهم في كراهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم وجد الغلو المضاد الذي وقع من الشيعة بسبب غلوهم في محبة علي رضي الله عنه، حتى وجد منهم من زعم له الألوهية أو النبوة أو الأفضلية على سائر الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وفي المقابل وهو التفريط أو التسيب، وجدت فرق كالمرجئة تقول: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ووجدت الجبرية التي تزعم أن الإنسان مجبر على كل شيء، وقال أحدهم: أصبحت منفعلا لما يراد مني ففعلي كله طاعاته. وغيرهم ممن زعم أن الإيمان مجرد علم أو قول أو تصديق. وهذا الإفراط وذاك التفريط أوجد فرقتين لا زالتا في زماننا هذا: فرقة التكفير والهجرة، وامتدادا للخوارج، فرقة التكفير والهجرة امتدادا للخوارج وفرقة الصوفية فضلا عن الشيعة. لهم انحرافات منهجية وأخرى سلوكية، كما أن لهم أفكارا تضحك وتبكي، وذلك مع غياب العلم الشرعي والبعد عن الوسطية وعدم وضوح المنهج وعجز الإنسان عن إنشاء نظام متوازن، سواء أكان بين الفرد والجماعة أو بين الدنيا والآخرة أو بين المادية والروحية، أو بين العقل والعاطفة، أو بين العلم والعبادة، أو بين التحليل والتحريم، أو بين المشاهدة والغيب، أو بين الخوف والرجاء، أو الأمن واليأس، كل ذلك يوجد خللا ويورث فرقة ويحدث فتنة، ودائما هذا حال الغلو بالإفراط أو التفريط. أما السبب الثاني عشر، فقدان القيادة المسلمة والخلافة الراشدة. فقدان القيادة المسلمة والخلافة الراشدة. لما سقطت الخلافة الإسلامية سنة 1924 على يد الخائن مصطفى كمال أتاتورك، سقطت الدولة الإسلامية في أيدي المحتلين دولة إثر أخرى، كحبات عقد انفرط سلكه فتتابع، واستطاع الأعداء تمزيق الأمة وافتعال الحدود بينها حتى تنالها واحدة تلو الأخرى وتنفرد بكل دولة فتفعل معها ما تشاء دون أن تتحرك الدولة الأخرى لتنقذ أختها المسلمة بغض النظر عن الأرض والحدود. ونسينا مقولة القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ولما لم يجد الشباب الإمام المجدد أو العالم المجتهد، ولكن وجدوا أدعياء العلم والرؤساء الجهال ومن يفتي بغير علم، ووجدوا المسلمين في العالم كالأيتام على موائد اللئام أو كالغنم في ليلة شاتية فقدت راعيها ولم تجد من يزود عنها، والذئاب تعوي عليها بل وتنهشها وتروح وتجيء، ولكن ليس من مناد ولا مجيب، فراح كل واحد من الناس أو العوام، وربما من الفئام أو الطغام، أو كان سفيها أو يزعم أنه صلاح الدين وبطل حطين وهازم الصليبيين، أو زعم أنه المجدد لهذا الدين أو المهدي الذي ينتظره المسلمون، وربما وصف نفسه إمام الأئمة وشمس الأمة وحيد عصره وفريد ظهره، العالم العلامة، العالم العلامة والحبر الفهامة، وضاع الشباب وسط هذه التيارات الجارفة، وتفرقت الكلمة وهزمت الأمة، وتشبث الصالحون من الشباب بالجزئيات دون الكليات، واتباع المتشابهات وترك المحكمات، والانشغال عن القضايا الكبرى، وضخموا الخلافة في الأمور الفرعية، خرجوا عن الواقعية، وشطوا عن الوسطية، فلم يوفقوا بين العلم والدعوة، ولا بين العبادة والعلم الشرعي، كما انتشرت موجة تكفير الناس بالجملة، كما كثر العنف وصار العنف يولد عنفا، تبجح الباطل، انتشرت ألوان الكفر والردة، صار الإسلام غريبا في ديار الإسلام مع الهجوم العلني والتآمر الخفي على الأمة الإسلامية، وصار الالتزام بالإسلام مجرد دعوة تدعى أو شعارا يرفع أو مجرد نص في الدستور، ثم سارت سفينة الحياة بعد في خط يجافي الإسلام مع التناقض الصارخ بين الإيمان بالإسلام وتجميد أحكامه وتعطيل حدوده وإغفال توجيهاته وآدابه واستيراد القوانين من الغرب أو الشرق بديلا عنه، وتبع ذلك مناهج التعليم وأجهزة الإعلام والمسؤولون عن الدعوة أيضا. كانت هذه هي أهم أسباب الفرقة، فالفرقة بين المسلمين هي العدو اللدود للإنسان، وأسبابها كثيرة، إليك أهمها فافهم ذلك يغنيك عن كثير بيان، هي رأس كل خطيئة، ورأسها هو طاعة الشيطان ومعصية الرحمن. أقسم إبليس على الإغواء والعداوة والتحريش بين أهل الإيمان، وثانيها مخططات أشد الناس عداوة للذين آمنوا وكذا بني الإنسان، ملخصها فرق تسد، جربوا ذلك فنجحوا على مدى الأزمان، وثالثها تنازع على سيادة وملك وحب الدنيا مع السلطان، ورابع ذلك جهل بمعالم الدين وطبيعته أوقع في الهوان، ومفاهيم خاطئة تشرت فجعلت الدين بمثابة أديان، ثم تعصب أحمق وعصبية بغيضة فتلك جاهليتان، وفرق ضالة عن الحق زاغت وهم ما بين إفراط وتفريط يلتقيان، شبهات وافتراءات زج بها الأعداء مع فقدان الخلافة والسلطان، وآخر ذلك اتباع الهوى مع الإعجاب ورد من خالفه مع النكران. هذا. وبما أنه بقي وقت في المحاضرة فأنتقل من الأسباب، أسباب الفرقة بين المسلمين، إلى علاج داء الفرقة في القرآن والسنة، فأقول وبالله التوفيق. وبعد أن عرفنا أهم الأسباب، يجب أن نؤكد على أن العلاج لا ينفصل عن الأسباب، بل هو تشخيص الداء الذي هو طريق لمعرفة الدواء، وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. وإذا كانت الأسباب كما بينا متعددة ومتنوعة، فلا بد أن يكون العلاج متعددا ومتنوعا، ولا يتصور أن لمسة سحرية ستعالج الموقف وتوحد الأمر وتجمع وتوحد الأمة وتجمع شتاتها، فإن الأمراض التي تتعلق بأنفس البشر وعقولهم أعمق وأعقد من أن تعالج بهذه السهولة. وإذا كان من الأسباب ما هو فكري وما هو نفسي وما هو اجتماعي وما هو سياسي، فإن العلاج ينبغي أن يكون كذلك فكريا ونفسيا واجتماعيا وسياسيا، وأن يكون كذلك كله من منطق الإسلام ومعطياته وفي ضوء الإسلام. ولا يجوز أن نحمل جهة عبء المسؤولية دون جهة أخرى، كأن نحمل الشباب المسؤولية ونعفي المجتمع، أو نحملها المجتمع ونعفي أنفسنا، أو نحصرها في جزئية دون أخرى. ولكن العبء الأكبر يقع على كاهل العلماء والحكام، لأنهم هم القيادة وهم الربان الذي يقود السفينة. ولذلك وجب على العلماء أن ينصحوا الحكام، كما يجب أن يلتزم الدعاة وأن يجتمع العلماء فيما بينهم، فإن غياب دور العلماء مع تردي الأمر بالتبعية الذليلة للغرب سياسيا وعسكريا وفكريا، وتسخير أجهزة الإعلام في مسخ هوية الأمة وتبديل دينها وتقديم النماذج المنحرفة لفنانين على أنهم قدوة، كل هذا وغيره أدى إلى فرقة بغيضة. وإذا استطعنا إيجاد البدائل فقد خطونا خطوات صحيحة نحو العلاج. ونبدأ بعلاج أهم أسباب الفرقة. 1- مخالفة الشيطان. هذا الشيطان الذي حرص من البداية على تفريق الكلمة وتمزيق الصف والتحريش بين المؤمنين وبث العداوة والبغضاء بين المسلمين، يجب مخالفته ومعرفة حبائله وإدراك وسائله ورد شبهاته وقمع بدعه. إن الله أمر بالوحدة والاعتصام، والشيطان يدعو إلى الفرقة والانقسام. أفيطاع الله أم يطاع الشيطان؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لقد أطيع الشيطان فما نفع وعصي فما ضر، فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه السلام، وقد بذل عمره ونفسه في إفساد أحوال بني آدم. قد أمر الله تعالى بالحذر منه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال جل وعلا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كما قال جل وعلا: ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال: إنه عدو مضل مبين. وفي القرآن من هذا كثير، فينبغي للعاقل متى سول له الشيطان أمرا أن يحذر منه أشد الحذر، ليقول له حين أمره به: إن كنت تريد بما تأمر به نصحي فكيف صواب النصح للغير لمن لا ينصح نفسه، ثم كيف تثق بنصيحة عدو ما ترك سبيلا إلى إضلالك إلا سلكه، فبالعلم والمعرفة يستطيع الإنسان أن ينجو من حبائل الشيطان، وذلك بتوفيق الرحمن. وكم ضحك اللعين على الجهال وإن كانوا عبادا وزهادا، وقد نجى منه العلماء بفضل الله تعالى، وقد نجى منه العلماء بفضل الله تعالى، وهو الذي يفتن أهل الدين بالدنيا فيتفرق بسببها ويتقاتل عليها بخطوات مدروسة. فتن الشيطان وفتن الشيطان ومكايده كثيرة، نسأل الله السلامة منها. اكتفينا بالإشارة، ومن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلى ذلك في مظانه، راجع إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم، وتلبيس إبليس لابن الجوزي وغيرهما. السبب العلاج الثاني معرفة أولياء الشيطان وعدم خوفهم أو تعظيمهم والبراء منهم والاستعداد لهم. قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كما قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنه من المعلوم أن لكل دعوة حقة أعداء يتربصون بها ويكيدون لها، فهذا أمر منطقي اقتضته سنة التدافع بين الحق والباطل والصراع بين الخير والشر التي أقام الله عليها هذا الكون الذي نعيش فيه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كما قال تعالى في شأن الملة والأمة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كما قال تعالى في شأن أعداء الملة والأمة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومعلوم أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وعداوتهم لغيرهم مستمرة، وسيعمل اليهود بكل قواهم لتوسيع الخرق الذي نقبوه في أسوارنا، وسلاحهم هو الفرقة، وسيكون همه الأكبر هو التركيز على هدم قيم الإسلام وبقاياه في الرؤوس والنفوس حتى تنطفئ تلك الجذوة الكامنة، والتي لا يخشى اليهود شيئا قدر خشيتهم منها، لأنها من نور الله عز وجل. فهذا دور الأعداء، فأين دور المسلمين؟ ويجب أن يعلم أن المعركة بيننا وبين اليهود معركة وجود ومصير، وصراع عقيدة ودين، وليس عراك أقوام وأوطان، وهي معركة ضارية لن يخمد لها أوار حتى تنتهي إلى قرار، لأنها في حقيقتها وأصلها صراع بين الحق والباطل، وتنازع بقاء ووجود بين القرآن والتلمود، وهما خصمان اختصموا في ربهم لا يلتقيان أبدا ولا يتفقان. ويجب أن يعلم أن المسيحية التي تدعو إلى المحبة والسلام زيفا هي العدو الثاني بعد اليهود، لأنها من جنس والذين أشركوا، وأنها كما قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وواقع المسيحية ينوء كاهله بتاريخ شديد الظلمة حالك السواد ملطخ بالدماء مع المسلمين خاصة، وإن الفظائع والمذابح التي قام ويقوم بها المسيحيون ضد خصومهم تفوق الخيال وتقشعر من هولها الأبدان، وما حدث في الأندلس والحروب الصليبية خير مثال، وكذا الجرائم البشعة التي تمارس ضد الأقليات المسلمة في أكثر بلدان العالم من أي مصدر كان، يندى له جبين الإنسانية في القرن العشرين إن كان له جبين. والحقيقة أننا لا نملك الحق في أن نثور على مرتكب هذه الجرائم ضد الأقليات المسلمة، أو نسخر من الهيئات الدولية كمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة التي لا تحرك ساكنا ما دامت الأمة المسلمة ذاتها لا تحرك ساكنا، وما دامت الشعوب المسلمة لا تزال تحت وصاية القوى العظمى التي تعتبر أعدى أعداء الإسلام والمسلمين، فهل نفيق إن أكثريتنا المسلمة بفرقتها صارت أقليات تطالب بحقوق الأقليات المسيحية؟ وكم من بلد بها أقليات مسيحية موحدة وتملكت زمام الأمور وترأست البلاد على الرغم من أنف الأكثرية المسلمة المبعثرة؟ فإذا كان هذا حال الأكثرية فكيف بالأقلية؟ إن انشغال المسلمين بخلافاتهم الداخلية صرف أنظارهم عن المؤامرات الخارجية التي تدبر لهم، وإن زحف الأعداء لا يوقفه إلا الإسلام، وإن ميل الميزان لا يعدله إلا القرآن، وإن النصر على الأعداء طريقه وحدة الصف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحل في ديننا لو نفيق من غفلتنا ونوحد صفوفنا وجهودنا ونعلم من هو عدونا من صديقنا، فنوالي من والى الله ونعادي من عاد الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. وكذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وإن هذا لن يتحقق بكلمات تكتب أو بمحاضرات تقال، وإنما هو أمر فصل وما هو بالهزل. ومن ثم فلا بد من توحدنا أمام الأعداء الذين طالما يختلفون ولكنهم أمام الإسلام هم يتفقون. فما أجدرنا بأن نتعلم هذا الدرس، ولا بد من معرفة مناهج العدو ومخططاتهم وإذاعة ذلك على الناس تبصرة لهم، وعلى رأس ذلك تلك الجبهات الصليبية والصهيونية والصفوية والماركسية، ثم الجبهات الموالية من علمانية وماسونية وليبرالية وشيوعية في بلادنا. فهناك خطة عالمية للقضاء على الأمة الإسلامية، وعلى المسلمين أن يفيقوا وأن يعودوا إلى دينهم عودا حميدا، ويجب أن يزول كل ولاء إلا الولاء لله تعالى ولدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين المتمسكين بكل هذا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهكذا بدأنا الكلام عن ذكر العلاج لأسباب الفرقة، وتناولنا علاجين في مخالفة الشيطان ومعرفة مخططات أعداء الإسلام. وأقف بحضراتكم مع نهاية تلك المحاضرة على النوع الثالث من العلاج، الذي هو معرفة سبيل الله القويم وصراطه المستقيم ومنهاجه العظيم. ومن هذا النوع من العلاج إلى غيره مما ييسره الله سبحانه وتعالى نلتقي في محاضرة أخرى لنذكر هذه الأنواع من العلاج لتلك الفرقة التي مزقت الأمة تمزيقا، والتي أوصلتها إلى هذا الوادي السحيق. ومن ثم ننتهي من هذه المقدمات لنشرع في الكلام عن الفرق التي هي مضمون هذه المادة، ولكن لما رأيت أهمية هذه المقدمات فإنني حرصت أن أوصلها إلى إخواني وأخواتي بفضل الله تبارك وتعالى. إذن نأتي إلى نهاية هذه المحاضرة ونكتفي بهذا القدر، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.